بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. عندما ننظر في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم نجد أنها حافلة وزاخرة بالدعاء، ولهذا ألف علماء الشيعة كثيرا من الكتب التي جمعت كثيرا من الأدعية المرئية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ومن الكتب المشهورة كتاب مصباح المتهجد لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، وأيضا من الكتب المعروفة كتاب إقبال الأعمال لرضي الدين بن طاووس، وجمال الأسبوع، وفلاح السائل، وهذه لابن طاووس. أيضا هناك كتاب المصباح وكتاب البلد الأمين للشيخ الكفعني رضوان الله عليه، وهناك كتب كثيرة جدا، ومن أشهرها التي يتداولها الناس في زماننا كتاب مفاتيح الجنان وكتاب ضياء الصالحين، أيضا للسيد محسن الأمين قدس الله نفسه كتاب مفاتيح الجنات أو مفتاح الجنات. ولو أردنا أن نتتبع الكتب التي كتبت في الدعاء لطال بنا المقام. هذا ناهيك عن الكتب التي كتبها بعض أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، ومن ضمنها الصحيفة السجادية التي جمعت جملة وافرة من أدعية الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه. وقام علماء الشيعة بجمع بعض الأدعية لبعض الأئمة سلام الله عليهم على نمط الصحيفة السجادية، فكتبت الصحيفة الصادقية، وهو كتاب جمعه الشيخ باقر شريف القرشي حفظه الله. بالإضافة إلى ذلك هناك الصحيفة العلوية لميرزا جواد الملكي التبريزي، وكتب الميرزا النوري الطبرسي قدس الله نفسه استدراك على هذا الكتاب فأسماه الصحيفة العلوية الثانية، وهناك الصحيفة الفاطمية والصحيفة المحمدية و غيرها من كتب الأدعية. ولو تأملنا ما عند الطوائف الأخرى من كتب الدعاء لوجدنا أنهم فقراء بالنسبة إلى الشيعة، وأن الشيعة عندهم كتب كثيرة لم تكن عند غيرهم عشر معشارها من كتب الأدعية. هذه الكتب التي حوت أدعية أهل البيت سلام الله عليهم نجد أنها امتازت ما فيها أو امتاز ما فيها من الدعاء بعدة مميزات. لما نلقي نظرة فاحصة على أدعية أهل البيت نجد أنها اشتملت على عدة مميزات. من ضمن هذه المميزات هي شمول الأوقات والمناسبات. لما تأتي كمثال إلى كتاب مفاتيح الجنان تجد أنه مستوعب للأعمال والأدعية للأيام والأسابيع والأشهر. هناك أعمال خاصة بالأيام، دعاء يوم السبت، دعاء يوم الأحد، دعاء يوم الاثنين، صلاة يوم الأحد، صلاة يوم الاثنين، وهكذا تعقيبات الصلوات اليومية. هذه أيضا موجودة في أعمال الأيام. أعمال الأسبوع، هناك أعمال تعمل في الأسبوع مثل دعاء كومين في كل ليلة جمعة. هناك أعمال الأشهر، أعمال شهر رجب، أعمال شهر شعبان، أعمال شهر رمضان، أعمال شهر شوال، وهكذا. هناك مناسبات سنوية، أعمال ليلة القدر، أعمال يوم عرفة. لما تنظر إلى هذه الأدعية تجد أنها شاملة للأيام، للأسابيع، للأشهر، كل المناسبات الدينية المهمة. فلهذا من أراد أن يدعو في أي يوم من أيام العام يجد أن هناك دعاء مخصوص بذلك اليوم، إما لأنه من ضمن أدعية الأيام أو تشمله دعاء عمل يوم من أيام الشهر، كمثلا ليلة النصف من شعبان وغير ذلك. فإذا الميزة الأولى في من مميزات أدعية أهل البيت سلام الله عليهم الشمول لمناسبات أو أعمال الأيام والأشهر والأسابيع والمناسبات التي تمر في خلال العام. الميزة الثانية هي الاستيعاب والكفاية، بمعنى أنك عندما تأتي إلى عمل من أعمال أي مناسبة تمر في خلال العام تجد أن هناك أعمالا ذكرت في هذه الكتب شاملة ووافية، بحيث أن الداعي عندما يدعو تكون عنده وفرة في الأعمال، تكون عنده أعمال متعددة. مثلا لما نأتي إلى أعمال ليلة القدر، أعمال ليلة القدر تجد أن هناك الأدعية المتعددة، هناك الصلوات المتعددة، هناك الأذكار المتعددة، هناك تلاوة القرآن، هناك ذكر خاص ودعاء خاص الدعاء لصاحب الزمان سلام الله عليه، سور معينة تتلى مرات عديدة مثل سورة القدر مثلا. بالإضافة إلى ذلك الصدقة، الغسل، زيارة الحسين سلام الله عليه، دعاء الجوشن الكبير، وهكذا. فتجد في كل مناسبة وفي كل يوم هناك وفرة، هناك كفاية في الأعمال، بحيث أن الداعي عندما يريد أن يدعو، لا أنه يدعو بدعاء ويسكت ولا يجد أدعية أخرى يستطيع أن يشغل بها وقته الذي يريد أن يدعو الله فيه. لو أردت أن تقوم الليل كمثال، فإنك تجد في هذه الكتب في أعمال قيام الليل تجد أعمال كثيرة جدا، بحيث ينقضي الليل ويطلع عليك الصباح ولم تنتهي هذه الأعمال. جرب غدا إذا أردت أن تعقد بعد طلوع الفجر، تعقيد صلاة الفجر، تجد أنك تعقب وتعقب، هناك أعمال كثيرة بحيث أنه تطلع الشمس ولم تنتهي هذه الأعمال. فهناك كفاية وهناك وفرة في الأعمال التي ذكرتها هذه الكتب، شاملة للأدعية وغير الأدعية. هذا الميزة الثانية التي امتازت بها أدعية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. الميزة الثالثة شمول الغرض، بمعنى أن الغرض من الدعاء متعدد. لما نقول دعاء ندعو الله، ربما بعضهم يتصور أنه أن الأدعية لها غرض واحد، طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. ولكن لما نأتي إلى أدعية أهل البيت سلام الله عليهم ونسبرها ونتأملها، نجد أنها اشتملت على أغراض متعددة، لم تقتصر فقط على طلب التوبة والمغفرة من الله جل وعلا. نجد مثلا أن أدعية أهل البيت سلام الله عليهم اشتملت على المناجاة، مناجاة يوم الأحد، مناجاة يوم الاثنين، مناجاة يوم الثلاثاء، هذه الموجودة في الصحيفة السجادية. اشتملت أيضا على التذلل للخالق العظيم جل وعلا وطلب التوبة منه، دعاء كوميل كمثال. انظر إلى التوسل والخضوع والتذلل لله جل وعلا في هذا الدعاء. ولهذا في يوم أو في إحدى السنوات كنت ذاهب إلى المدينة المنورة لزيارة النبي صلى الله عليه وآله، دخلت ذات يوم في المسجد النبوي الشريف فلقيني رجل فقال لي: أنت من الشيعة؟ قلت نعم. قال أنا من أهل السنة وأنا من السودان، وسمعت بعض الشيعة يقرؤون دعاء عندكم اسمه دعاء كوميل، تعرفه؟ قلت نعم، هذا دعاء مشهور. قال: أنا أريد نسخة من هذا الدعاء، إذا أمكن أن توفر لي نسخة. قلت: الآن أنا عندي كتاب دعاء واحد ولا يسعني التفريط به، إن شاء الله غدا أنا سأصور هذا الدعاء وسآتيك بنسخة منه. فعلا في اليوم التالي جئت إليه بنسخة من هذا الدعاء. هذا دعاء فيه كما تعلمون خضوع، تذلل، خشوع، طلب التوبة والمغفرة من الله جل وعلا بشكل لا تكاد تجده في غيره من الأدعية التي هي موجودة عند غير الشيعة. ثم أيضا هناك أدعية في طلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى، وهذه أدعية كثيرة في طلب الحاجات، في التوسل بأهل البيت سلام الله عليه، ومن ضمنه دعاء التوسل الذي هو توسل لطلب الحاجة. هذا التوسل الذي يقرأ في كل أسبوع. أيضا هناك توحيد الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يوحد الله حق توحيده فليقرأ أدعية أهل البيت سلام الله عليه. خذ مثالا على ذلك دعاء الجوشن الكبير. دعاء الجوشن الكبير اشتمل على 1000 اسم وصفة لله جل وعلا. لما تأتي مثلا إلى دعاء الجوشن تجد أنه من ضمن فقراته مثلا يقول مثلا: يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين. كمثال 10 أسماء 10 أوصاف كلها تبتدئ بماذا؟ يا خير. وهكذا مثلا لما تأتي إلى مثلا فقرة ثانية يقول: يا من تواضع له، يا من تواضع كل شيء لعظمته، يا من استسلم كل شيء لقدرته. يعني أن الله سبحانه وتعالى كل صفة تدل على أنه فاق كل شيء وكل شيء محتاج إليه. يقول: يا من تواضع كل شيء لعظمته، يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من ذل كل شيء لعزته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقاد كل شيء من خشيته، يا من تشققت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأرضون بإذنه، يا من يسبح الرعد بحمده، يا من لا يعتدي على أهل مملكته. فإذا تلاحظون أن هذا الدعاء كمثال فيه توحيد لله ويدل على معرفة الله. من أراد أن يعرف الله ويعرف أسماءه ويعرف صفاته فليقرأ هذا الدعاء. وهكذا لو سبرت أدعية أهل البيت تجد أنها مشتملة على أغراض متعددة. هناك دعاء اسمه دعاء مكارم الأخلاق. دعاء مكارم الأخلاق عادة الأدعية هي طلب من الله سبحانه وتعالى. الإمام سلام الله عليه أراد من الداعي أن يطلب الداعي من الله أن يحسن خلقه. فمن جهة أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أمرا أمورا، ومن جهة ثانية الإمام يدلك ويرشدك على محاسن الأخلاق. مثلا لما ننظر إلى بعض فقرات هذا الدعاء نجد مثلا أن الإمام سلام الله عليه قال في إحدى فقراته، قال: اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها. يعني هذا يدعو الإنسان إلى ماذا؟ إلى أنه يحاول أن يبحث في عيوبه وينظر في صفاته، هل هناك صفة يعيبه الناس بها يحاول إصلاحها. ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في، يعني الصفة في ناقص صفة طبعا من صفات الصفات الحسنة، لأن الصفات الحسنة إخواني تتفاوت. يعني في إنسان كريم، في إنسان أكرم منه، في إنسان أكرم وأكرم، في إنسان شجاع، في إنسان أشجع، وهكذا. صفات المكارم الأخلاق تتفاوت عند الناس شدة وضعفا. يقول أنا لو كانت في صفات حسنة يا رب أكملها تممها اجعلها قوية في. قال ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. لاحظ ماذا يقول، اللهم صل على محمد وآل محمد وأبدل